السلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قول رحمه الله تعالى: باب ما جاء، يعني ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، أن السبب، السبب هو ما يتوصل به للغير يسمى سبب، فكل ما تتوصل به إلى غيرك فما كان بينك وبينه فهو سبب، ولذلك يسمى الحبل سبب. قال الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء. قال: كفر بني آدم، الكفر معناه في اللغة هو الستر والغطاء، لأن الكافر يغطي حقيقة ما وجب عليه من توحيد الله عز وجل. قال: بني آدم، بنو آدم يطلق على الذكور والإناث. قال: وتركهم، يعني أن سبب كفري وأن سبب ترك بني آدم دينهم، الترك هو التخلية، والدين أضافه إليهم، أي أنه هو الدين الذي يجب أن يكون عليه. قال: هو الغلو، هو ضمير الفصل، والغلو مجاوزة الحد، والغلو وهو مجاوزة الحد يشمل مجاوزة الحد في المدح أو القدح. فالغلو في المدح أو مجاوزة الحد في المدح ظاهر تسميته إيش؟ بالغلو. وكذلك مجاوزة الحد بالقدح يسمى إيش؟ قدح، يسمى غلو. فإذا غلى الإنسان في ذم رجل وقدحه نقول لا تغلي فيه، ولكن المراد هنا إيش؟ هو المدح. قال: في الصالحين، الصالحين جمع صالح، والصالح يطلق ويراد به من صلحت أعمالهم وسرائرهم، هم الصالحون. فالمراد بالصالحين من بني آدم من صلحت أعمالهم وسرائرهم. لا شك أن مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله ظاهرة، وهو أنه لما تكلم على براهين التوحيد وأدلته وأردف ذلك أن هذا الحق وهو حق التوحيد لله جل وعلا وحده لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذكر الأدلة الدالة على أن هذا الأمر لله وحده والشفاعة لا تكون إلا من الله، أراد أن يبين ما هو السبب الذي جعل بنو آدم يكفرون بالله ويتركون دينهم. فذكر من جملة هذه الأسباب الغلو في الصالح، ولا شك أن هذا السبب أمره ظاهر جدا، وأنه من حرفت أمة من الأمم عن دينها ووقعت في الكفر إلا بسبب إيش؟ الغلو في الصالح. فهؤلاء النصارى غلوا في عيسى مدحا فوقعوا في الكفر، حتى قالوا إيش؟ إن الله ثالث ثلاثة. وهؤلاء اليهود غلوا في عيسى حتى جعلوه نسأل العافية ابن زنا، فهموا بقتله. فإذا هذا من صور إيش؟ الغلو مدحا وقدحا. وما نشاهده الآن وما هو مكتوب في الكتب من غلو الناس في الصالحين هو سبب انحرافهم. انظر إلى الصوفية، انظر إلى الرافضة، انظر إلى غيرهم، إذا غلوا في أحد فإنهم يقعون في الانحراف ولا بد، سواء كان هذا الانحراف يوصلهم إلى الكفر أو يجعلهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا نداء، وأهل الكتاب المقصود به اليهود والنصارى. اليهود لهم كتاب وهو التوراة، والإنجيل لهم كتاب وهو الإنجيل، والنصارى لهم كتاب وهو الإنجيل، فلذلك سموا بإيش؟ بأهل كتاب. بقي المجوس. المجوس قال بعض أهل العلم أنهم يلحقون بأهل الكتاب لأن لهم شبهة كتاب، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن النصارى اليهود والنصارى محل اتفاق. قال: لا تغلو، لا ناهية، تغلو من الغلو وهو مجاوزة الحد، سواء كان مدحا أو قدحا، في دينكم، أي في دينكم الذي تدينون الله عز وجل به. فاليهود غلوا في عيسى حتى كفروه واتهموه وجعلوه ابن زنا واستباحوا دمه، وربما بعضهم لم يكفره لكنه إيش؟ قال أنه ابن زنا يجب قتله. والنصارى غلوا فيه حتى قالوا أنه ابن الله وثالث ثلاثة، فهم كلاهما وقع في الغلو الذي بسببه تركوا دينهم، إما بغلوهم في الصالح وهو عيسى نبي الله، وإما بالقدح الذي كان إيش سبب لترك دينهم وكفرهم. ولذلك قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن هو المسيح ابن مريم. قال: وفي الصحيح، أي البخاري، عن ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا، أي قوم نوح بعضهم لبعض، لا تذرن، أي لا تتركوا، وأكدوا هذا المراد بنون التوكيد. قال: آلهتكم، أي التي اتخذوها من دون الله. ثم أكدوا هذا التواصي بما سموه من آلهتهم. قال: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ودا اسم لرجل كما سيأتيكم، صالح من قوم نوح، وسواعا كذلك، ويغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم. انصبوا من الأنصاب، وهي التماثيل، ومرادهم بهذه التماثيل تذكر هؤلاء الأشخاص الذين كانوا إيش على صلاح واستقامة، لينشطوا كلما ذكروهم. قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان، إذن هذا إيش؟ من إيحاء الشيطان، يقذفه في روع بعضهم فيظهره للآخرين ثم يستحسنه البقية. قال: أن انصبوا إلى مجالسهم، التي كانوا يجلسون فيها، لأنهم كانوا يجلسون مجالس. قال أنصابا، انصبوا أنصابا، أنصابا مفعول مطلق وهو المصدر. قال وسموها بأسمائهم، يعني اجعلوا هذه الأنصاب بأسماء هؤلاء الصالحين، ود، سواع، يغوث، يعوق، نصر. قال ففعلوا، يعني فعلوا إيحاء الشيطان لهم. قال ولم تعبد، يعني لما نصبوها ما عبدت في الحال. ولذلك دائما الأضرار لا تخرج في وقتها، غالب الأضرار، ولا صحيح في بعض الأضرار تخرج في حينها، لكن غالب الأضرار لا تخرج إلا بعد حين، سواء هذا الحين يطول أم يقصر، يدركه هذا الجيل أو يدركه من بعده. لأنه لو كلما أخطأ الإنسان خطأ ظهر عاقبة خطأ في الحال، إيش؟ ما حد أخطأ. يعني لما مثلا نقول لشارب الخمرة لا تشرب الخمرة، ترى إذا شربت الخمرة يصيبك كذا ويصيبك كذا ويصيبك كذا، لو من حين يشرب يصاب بهذا ما حد شرب الخمرة. شارب الدخان نقول لا تشرب الدخان لأن فيه أضرار كذا وكذا وكذا، لو من حين يشرب يصاب بالشيء هذا ما حد يشرب. وذلك صاحب المعصية يملي لها الله عز وجل في العقوبة حتى إذا أخذه لم يفلت. وذلك قال ابن عباس قال ففعلوا ولم تعبد في وقتهم وربما في زمنهم وجيلهم. قال حتى إذا هلك، يعني هلك هذا الجيل الذين أوحى الشيطان لهم أن ينصبوا لهم منصبا. قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، عبدت، قل العلم، والعلم لا شك أنه يقل في الناس ويزيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، يعني قوة وانتشار ثم قصور. وهذه عادة الناس، كلما وجدوا آثارا قديمة تجد أنها تعظم في نفوسهم. ولذلك أفتى أهل العلم بعدم جواز تتبع الآثار، لأن الآثار تعظم في نفوس الناس، فتجد أنها تعظم شيئا فشيئا، فتجد تعلق الناس بهذه الآثار. فلا يجوز للإنسان أن يتتبع الآثار ويتعلق بها تعلقا شديدا، لأنها تورث تعظيم أصحاب هذه الآثار. فانظر إلى قوم نوح لما نصبوا هذه الأنصبة لم تعبد، وكذلك الصور التي يصورها الناس الآن لا تعبد، أول ما يصور الواحد ما يتعبد، لكن مع مر الأيام تجد أنها إيش؟ تعظم عند هذه الصورة. وذلك أنت الآن إذا جئت وجدت صورة لك صغير وأنت الآن بالعمر 50 تجد أنها تذكرك شيء ماضي، فكيف إذا وجدت صورة لجد جدك تعظم أكثر وأكثر، وإذا ما عظمت في نفسك تعظم في نفوس غيرك. الناس ليسوا على حد سواء في التعظيم، حتى أنه وجد ناس إذا مثلا عند الصورة قديمة وله ماضي معها تجد أنه يخاطبها. ولأجل هذا منعت الصور بسبب هذا الأمر. قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف، ابن القيم هو شمس الدين، أبو عبد الله محمد ابن القيم الجوزية. وابن القيم الجوزية هذا لقب، الجوزية مدرسة وقف، وكان أظنه جده هو القيم، يعني هو الناظر على هذا الوقف، فكان يلقب بإيش؟ قيم الجوزية. لما جاء له ولد قالوا هذا ابن قيم الجوزية. ولذلك لا تقول إيش ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية ما يصلح، إما أن تقول ابن قيم الجوزية أو تقول ابن القيم، أما تقول ابن القيم الجوزية هذا ما يصح، إما أن تقول ابن قيم الجوزية أو تقول ابن القيم. قال غير واحد من السلف لما ماتوا، يعني في معنى هذه الآية، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد، يعني المدة والعهد، فعبدوهم. وهكذا تدرج الشيطان في بني آدم. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، لا تطروني من الإطراء، والإطراء هو الغلو في المدح والثناء. ورفعة المنزلة، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مستحق للمدح، وأنه صلى الله عليه وسلم يثنى عليه بما فيه وبما أودع الله فيه، وله منزلة ومقام في نفوس المسلمين وعند كل صاحب عدل. ولكن إذا وقع الإطراء فإنك تقع فيما نهيت عنه من نهي الله عز وجل ونهي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أطراه من أطراه اتخذوه إلها من دون الله، صاروا يدعونه من دون الله، وصاروا يعظمون آثاره الحسية ولا يعظمون آثاره المعنوية. وتجد الواحد منهم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتظاهر بالعاطفة تجاهه. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى هم أتباع عيسى، سموا بالنصارى لأنهم أظهروا إيش؟ النصرة لعيسى. قال ابن مريم، المقصود به عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، إن حرف توكيد وأنا عبد مبتدأ وخبر، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني إيش؟ أني أنا عبد الله وأني رسول الله. ولا شك أن أشرف المقامات وصف الإنسان بالعبودية لله عز وجل. وإذاك تجد أن الله عز وجل يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في مقام التشريف، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده. وقال، ربما القائل هو عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. قوله إياكم والغلو، هذه المقولة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقالها متى؟ قالها حينما التقط له حصى الجمرة، فرفع يده للناس فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وإياكم كلمة يراد بها إيش؟ التحذير. والغالب أنها شيء إيش؟ التحذير مما سيكون، مما هو معلوم في الماضي. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. هلك، الهلاك هو الانقطاع، تقول هلك فلان أي انقطع، سواء انقطع بالموت أو انقطع بعدم ذكره أو غير ذلك. قال هلك المتنطعون، المتنطعون جمع متنطع، والمتنطع هو المتشدد فيما لم يؤمر به. ولا يطلق على المتمسك بدين الله أنه متنطع أو متشدد، لأن هذا متمسك، وإنما المتنطع هو الذي يزيد في دين الله ما ليس منه أو يستمسك بما لم يؤمر به، هذا يكون متنطع. قالها ثلاثا من باب التوكيد لهذا الأمر، لأن الهلاك مصاحب للمتنطع. وهذا منه صلى الله عليه وسلم، إما أنه من باب الخبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن كل متنطع سيهلك ولابد، أي ينقطع ولن يكون له ذكرى حميدة، أو أن هذا من باب إيش؟ من باب الدعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من تنطع بالهلاك. وكلاهما محتمل، وكلاهما يعني أمر خطير، كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الخبر أو يدعو عليه هذا الدعاء. قال فيه مسائل، يعني في هذا الباب من المسائل ما هو مستفاد من هذه من هذا من الآية والحديث. قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ولقد صدق رحمه الله أن من فهم هذا الباب وأن الغلو في الصالحين هو سبب الكفر، سبب كفر بني آدم، وسبب لترك الناس دينهم، عرف إيش غربة الإسلام، وأن الناس الآن في غلو في هؤلاء الصالحين. انظر إلى القبور التي في البلاد الإسلامية وكيف تشد لها الرحال، وكيف تنذر لها النذور، وكيف تلقى إليها الحجب وتسأل من دون الله ويدعى لها، وربما أقيمت هذه القبور على إيش؟ على كلاب وعلى أشياء لا حقيقة لها. قال ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، يعني تقليبه. وذلك بعض الناس ممن ربما يروج لمثل هذا، إذا جئته بعيد عن إيش؟ عن أمر ما هو فيه وأوضحت له الدين تجد أنه يقبل، لكن لما تنزل هذه الأمور على ما هو عليه يرفض. وذلك جاء لبعض علماء الهند ممن يعني ابتلوا بمثل هذه الأشياء والقبور وغيره، وقرئ عليه كتاب التوحيد، وقد أخفي عنه معالم أن هذا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسئل عن هذا الكتاب قال هذا هو دين الله وهذا الذي يجب أن يكون عليه الناس. فلما أوضحوا له أن هذا للشيخ محمد بن عبد الوهاب استغرب، مما يدل على إيش؟ على الناس يعرفون أن هذا هو الحق. وذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بشيء جديد، لكن الناس لا يريدون إيش؟ أن يتحولوا من حالهم وضلالهم، إما أنك تجد أنه مستفيد من هذا الانحراف، أو أن إيش؟ لا قدرة له بتصحيح عقائد الناس. الثانية من المسائل معرفة أول شرك حدث على الأرض، على وجه الأرض. وأول شرك حدث على وجه الأرض هو في قوم نوح، وقصتهم على ما ذكره إيش ابن عباس، قال أنه بشبهة الصالحين، يعني أن هذا الهلاك سببه إيش؟ سببه الشبهة التي روجها من روجها حول الصالحين، فغلوا فيهم حتى عظموهم فعبدوا من دون الله. ولذلك إذا وجدت من وسائل التعظيم احذرها والغلو. لا يغرنك بعض الناس أن لم نجعلها لكذا لم نجعلها لكذا، لا أنت لم تجعلها لكذا، لكنك إيش ستورثها لمن بعدك، ستورثها لمن بعدك، وبعدك يأتون وقد نسي العلم فتتخذ من دون الله. الثالثة من هذه المسائل، أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم. يعني أن أول شيء غير به دين الأنبياء هو إيش؟ الغلو في الصالح، وسبب ذلك محبتهم وإرادة الخير، يعني لأنهم إذا كلما رأيناهم ازددنا عملا ونشاطا. الرابعة قول البدع، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. يعني إيش؟ أنك لا يغرنك أن الفطر السليمة لا تقبل، أن الفطر نعم أن البدع لا يمكن وجودها لأن الناس إيش على التوحيد، وهذا يروج لها بعض الناس. بعض الناس لما تكرر له مسائل التوحيد وترجع الناس للدين وغيره، قال لك يا أخي هذا التوحيد الناس كلها موحدة، كل الناس موحدة وكل الناس على الدين وكذا. نقول ولو كلما ازدادوا تحصينا كلما كانوا على بصيرة من دينهم، وأن هذه البدع تخرق القلوب وتصل إلى أفئدة من هو مريض، والناس يتفاوتون في ذلك. قال قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني بدعة إيش الأنصبة التي نصبوها هذه بدعة، مع أن إيش الشرائع تردها ولا تقبلها، لكنها وجدت فكانت سببا لانحراف الناس. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، ومتى مزج الحق بالباطل وأدخل الحق بالباطل ظهرت البدعة وانحرف الناس عن دين الله. صور مزج الحق بالباطل، قال رحمه الله: فالأول محبة الصالحين. يجي واحد ما يقول لك أننا حنا نبي نعظم القبر ولا ندعوه من دون الله ولا نعبده من دون الله، احنا نشهد أن لا إله إلا الله، لكن يظهر في قلبك ويعظم في قلبك محبة الصالحين. نقول الصالحين من حيث العموم احنا نحبهم وجزاهم عند الله، ولا الواحد انه يعني يعظم هذا الصالح حتى ايش انه يجعل له مكانة لم تكن لمن قبله. ولذلك قال: فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. ولذلك دائما أهل العلم يقولون إيش؟ أن الإنسان الرجل الصالح ينبغي له أن يحذر بعض الأفعال على الملأ. لا يقول أنا لي عذر، لا أنت لك عذر لكن الناس ما تعرف عذرك. وذلك تجد في باب مثلا في باب أعذار، يعني الأعذار التي تبيح الفطر، يقول السفر، السفر مبيح للفطر، ومع هذا يقول لا تفطر على الملأ. مسافر يوقف على في الطريق عند بقالة ويأخذ العصير ويشربه قدام الناس، تسلي يقول لك أنا مسافر. طيب أنت مسافر لكن الناس هذه كلها شي يدريها أنك أنت مسافر، ربما يراك رجل فيسيء بك الظن، قال رأيت رجل سما الخير أعوذ بالله مفطر، وربما يراك رجل فيغتر بك يقول هذا الصيام مو بلازم، أنا شايف ما شاء الله واحد دين وكذا وشارب الظاهر أنه مو بواجب. فإذا أنت إيش شبهت على الناس وأوقعت الناس في أمر مشكل. ويجل هذا ينبغي للإنسان حتى في الأمور التي نعم في ينبغي للإنسان على الإنسان في الأمور التي تخفى أسبابها ألا تكون على الملأ. قال فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. ولذلك الإنسان إذا فعل شيئا والناس لا تعلم سببه لازم أنك توضحه، توضح لكل من رأك، لأنك بهذا أولا تدفع التهمة عن نفسك، وثانيا لئلا يغتر بك الغير. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في المسجد وجاءت الصفية تعوده أرادت أن تنقلب فقام معها ليقلبها البيت، فلما وصل إلى الدار يدخلها فإذا رجلين من الأنصار، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، فقالوا يا رسول الله سبحان الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. لماذا؟ لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم معهود عنه أنه إيش معتكف في المسجد، شو مطلع ويا المرأة؟ رح ضعها على ألسن المنافقين وشوف كيف يتكلموا. هذا الرجل يحث الناس على الاعتكاف ويتظاهر أنه في المسجد، وآخر شيء في الليل في ظلمة الليل نشوفه عند مرأة. فلما وهذا لا شك أنه إيش يعني من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يهلكان هذا الرجلين بأمر ما يدري لا يعلمان يعني. قال السادس من هذه المسائل تفسير الآية التي في سورة نوح، وهي قوله جل وعلا عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، يعني أن هذا فطرة أو جبلة في الآدميين أن الحق يضمحل شيئا فشيئا من قلوبه، إلا إيش؟ إلا مع التغذية. الثامنة من هذه المسائل فيه شاهد لما نقل من السلف أن البدع سبب للكفر، فيه شاهد لما نقل عن من السلف أن البدعة سبب للكفر، ولذلك هذا مقولة لبعض السلف أن الكفر سبب بدعة، فالبدعة أول ما تخرج ليست كفر لكن تعظم شيئا فشيئا حتى تصير إلى الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما يؤول إليه بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان أن الشيطان يعرف، ولذلك هذه تسمى خطوات الشيطان. الشيطان لا يدعو الإنسان إلى الكفر من أول ما يأتيه، ولكن يدعوه إلى ما هو أهون من ذلك. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى تدرج الشيطان في جذب ابن آدم في المواقعة للآثام، والله عز وجل قد صدق هذا التدرج بقوله ولا تتبعوا إيش خطوات الشيطان، ما قال خطوة الشيطان، لم يجعل للشيطان خطوة إنما هي خطوات. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، ولا شك أن هذه قاعدة كلية أن الغلو متى دخل على الناس فإنه مؤشر لوقوعهم في البدعة ولا بد. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الحادي عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبور لأجل عمل صالح. نقول من كان له عمل صالح فلا يعكف على القبر، ومن كان عنده عمل صالح لا يربط العمل الصالح بملازمة القبر. اعبد الله عز وجل ولا تتخذ هذا القبر مكانا للعمل الصالح، بل العمل الصالح مقبول عند الله عز وجل في أي مكان. قال الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، لأن التماثيل هي أول ما أدخل على الناس فساد الدين، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافها ومحيها وإزالتها. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، يعني قصة إيش؟ أن كيف قوم نوح عكفوا على هذه الأصنام حتى إذا نسي العلم أو نسي العلم عبدوها من دون الله عز وجل. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني إيش؟ أن كان يحاكي علماء زمانه الذين كانوا في زمانه، لما كان ينهاهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن تعظيم القبور وأصحاب القبور كانوا إيش؟ ويقول أن هذا باب من أبواب الشرك، يرفضون هذا ويقول لا، هذا ليس شرك والناس عارفة دينها ولا حاجة لتشوش عليهم ولا شيء. فيقول الشيخ شف كون القصة هذه القراءة يقرؤون القرآن ويقرؤون كتب التفسير والحديث ويعرفون هذه القصة، ومع هذا لم يستفيدوا منها ولم يعرفوا ما لها من فائدة، كأن الله عز وجل حال بينهم وبين فقه هذه القصة. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني أنهم إنما عبدوهم لإرادة الشفاعة والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني إيش؟ الجيل الذي جاء بعد قالوا أن العلماء السابقين لما صوروا هذه الصور ما صوروا العبث، إنما صوروا لننشط على العبادة ونتقرب إلى الله عز وجل بهذا الصالح. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهذا لا شك أنه بيان عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما فيه نوع إطراء مرفوض. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذا الإطراء حتى إنه سد جميع الذرائع التي إيش توصل للإطراء، نهى أن يقوم الرجل على الآخر بشيء من الطعام، قال لا تصنعوا كما تصنع إيش فارس عند ملوكها يقفون عليهم، وكان يكره إذا جاء إلى المجلس أن يقوم له. كل هذا من باب إيش؟ سد الذرائع الإطراء.
أحسن الله إليك، هل يجوز تسمية النصارى بالمسيحيين؟
لا، ما يجوز. أولا لأن الله عز وجل هو الذي سماهم النصارى، ولذلك في الكتاب والسنة لم يرد تسميتهم بالمسيحيين. والشيء الثاني أن تسميتهم بما سماهم الله عز وجل أفضل بكثير من أي تسمية ولو اختارهم تسمية أخرى. الثالث أنهم هم يأنسون بهذه التسمية على زعمهم أنهم إيش أتباع للمسيح، ونقول أنتم لستم أتباعا للمسيح، ومن كان تبعا للمسيح فإنه يكون من حواري المسيح وأنصاره الذين سماهم الله عز وجل نصارى. قال السابعة عشرة البيان العظيم في قول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. وبهذا ينتبه الإنسان عن أنواع الإطراء وصوره. 18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا الخبر هي من باب النصيحة. وكأن الشيخ رحمه الله يرجح أن هذا إيش ليس من باب الدعاء، إنما هو إيش من باب الخبر. 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، وهذا سبق الإشارة له، وأن قلنا أن دائما الخطر لا يكون من أول مواقعته، إنما يكون شيئا فشيئا. ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء، ولا شك في هذا، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم الذين ينقذوا هذا الميراث. فإذا هلك العلماء الربانيون لم يبقى إلا إيش؟ إلا من تسمى بالعلم والعلم منه بريء. فالعلم في الإنسان ما جمع أمرين، عليكم السلام، جمع إيش أمرين؟ الأول العلم النافع، والثاني الدين الصادق. والمقصود بالدين يعني ما يكون في الإنسان من ورع وخشية لله عز وجل. نقف على